راديو البيت ويا سماح العبار مباشرة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالقراءة وبالكتاب مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في ثاني أيام معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسختها 31، ونحن متواجدين وياكم بالصوت والصورة من أروقة هذا المعرض في العاصمة الغالية عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. طبعا هذا المعرض مثل ما ذكرنا الدورة 31، وطبعا يعني ميلاد هذا المعرض كان في 1981 بأمر من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، اللي أمر بانطلاق هذا المعرض في هاك العام، يعني نظرا باهتمامه بالقراءة. وطبعا يعني واستمر المعرض عام وراء عام ويشهد طبعا نمو ومشاركات مختلفة من دول عديدة، لما صار المعرض يعني مو بس عربي ولكن حتى عالمي. مثل ما ذكرتكم البارحة أحد المتواجدين الكتاب عنده كتاب باللغة الإنجليزية، وهو يعني هو متحدث باللغة الإنجليزية وكان يبغي يعني عرفنا أكثر على كتابه، فهذا يدل على الصيت الجميل لهذا المعرض والصيت العربي وقد يكون العالمي للمعرض وللحبون يشاركون في المعرض. حقيقة حتى أنا اليوم التقيت ببنات يعني ما شاء الله أصحاب دور نشر من دول خليجية متواجدين ومشاركين في المعرض، وهذا شيء يعني يثلج الصدر أن نحن عدنا الحمد لله الثقل كبيرة في معارضنا، والناس يعني تعتبر هذا المعرض معرض قبل لهم لعرض كتبهم ومطبوعاتهم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. طبعا كالمعتاد مستمعينا في برنامج راديو البيت، نحن بنحاول نسلط الضوء اكثر على المعرض من خلال ضيوفنا اللي بنستضيفهم، بنحط الرحال في كذا قسم او كذا جناح من الاجنحه المتواجده في المعرض، بنعرف من خلال الضيوف اهم المشاركات اهم الاصدارات حتى انطباعهم عن هذا المعرض، بما ان نحن نقول يعني نشهد انتقاله من بعد كورونا والحمد لله الحياة بدأت تعود للسابق العهد. صح ان في اجراءات احترازية موجودة ومأخوذة بعين الاعتبار، صح ان انت لازم يكون عندك مرور اخضر عشان تدخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ولكن هذا لا يمنع ان الحياة بدأت تعود والحركة بدأت تعود، والحمد لله ان شاء الله نحن يعني ما نرجع لهيك الايام يعني الداكنة كانت، يعني ايام الله لا يعودها، وإن شاء الله الله يرفع عنا هذا الوباء. طبعا اليوم بيكون عندنا أكثر من ضيف وأكثر من محور بنطرحه من خلال معرض من خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي للكتاب. اللي حاب يشاهدنا مستمعينا من خلال إنستغرام @الأولى FM شاركونا بالصوت والصورة، إذا عندكم أي أسئلة ممكن تطرشونا على إنستغرام @الأولى FM، سواء الأسئلة موجهة للضيوف أو أسئلة حول المشاركات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، فطرشونا أسئلتكم ونحن إن شاء الله بنجاوب على قد المعلومات اللي عندنا. طبعا معرض أبوظبي للكتاب في هذه النسخة 31 في أكثر من فعالية وفي أكثر من برنامج، عندهم البرنامج الثقافي، عندهم البرنامج عندهم برامج مختلفة، عندهم شخصية مؤثرة تكلمنا عنها البارحة، عندهم البرنامج التعليمي والبرنامج المهني، وطبعا الفقرة الجميلة اللي يمكن كل حد يكون حريص أنه يجي معرض أبوظبي الكتاب عنده يحب كاتب معين يحب كتاباته فيكون حريص أنه يجي ويشهد هاي الكتابات أو هاي التواقع، وهاي من الفقرات الجميلة تكون موجودة في معارض الكتاب بشكل عام. يعني من الأشياء الجميلة أيضا الموجودة سينما الصندوق الأسود، وتكلمنا عنها البارحة، ولكن يعني التنوع في المعرض هذا يرد يذكرنا ان المعرض مو بس كتاب، المعرض فعاليات، المعرض فيه عروض، المعرض فيه ورش عمل، المعرض فيه طلاب وطالبات من المدارس ما شاء الله يعني يكونون في زيارات، يعني البارحه ما شاء الله كان عدد كبير من الباصات متواجد في معرض أبوظبي الكتاب، وهذا شيء جميل ان يعني الحمد لله الطلاب رجعوا للمدارس او الطلاب رجعوا للمعارض والرحلات المدرسيه رجعت من اول وجديد، ورجعت الحياه الحمد لله في بلادنا. تكلمنا عن سينما الصندوق الاسود البارحه وخبرتكم شو سينما الصندوق الاسود اللي بدات في 2014 في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. عندنا اكثر من واحه، عندنا ركن الرسوم المصوره، عندنا واحه الاطفال، عندنا طبعا مشاركة معرض أبوظبي للكتاب في تيك توك متواجدين، إذا حابين يعني هاي طريقة يعني ذكية، أنا أعتبرها أنك أنت جالس تربط معرض الكتاب بالشباب، والشباب صارت منصات السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر جاذبية بالنسبة لهم، فاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في الترويج لهذا المعرض أكيد بيجذب عدد كبير من الشباب لزيارة المعرض والاستفادة من الكتب والعروض الموجودة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. نقطة ثانية، طبعا المعرض مثل ما ذكرنا هو انطلق البارحة وبيستمر إن شاء الله لين آخر الأسبوع، والزيارات أكيد بتكون من الساعة يعني 10 الصبح لين 10 المساء، تقدرون تزورون أي وقت. التقيت بأحد الخوات نازلة فتقول يا يا متأخرة، وكانت الساعة 10:30. قلت لها لا بعد في وقت، يعني بعد عندك لين الساعة 10. فهذا الشغف وهذا الحرص على زيارة المعرض والاستمتاع بكل الفقرات، أنا أعني كلمة فقرة ولا أعني كلمة جناح، لأنه هو عبارة عن فقرات، أو معرض الكتاب في حد ذاته هو عبارة عن كتاب كبير في كثير من الشابترز أو كثير من الأقسام أو كثير من الأشياء اللي تقدر تستمتع بها من خلال زيارتك لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. فما زلنا مستمرين وياكم مستمعينا، وما زلنا مستمرين وبنستمر أكثر وبنتكلم أكثر ويا ضيوفنا، ولكن عقب ما نظهر هذا الفاصل تريونه.
راديو البيت.
الأولى منكم وفيكم.
شلاتنا.
البارحة والناس في غينا.
شلاتنا على الأولى.
لنكم من المحسنين. بيت الخير تقدم لكم فرصة طيبة لتكونوا عون لإخوانكم المحتاجين. لنكم من المحسنين حملة خيرية لإسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات محدودة الدخل. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-22-554. هالإعلام صرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
فكر راشد.
من الأشياء العجيبة في حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه أن عنده نظرة في الأشياء ويعرف متى يسويها، خصوصاً أن البلاد كانت في عصره توها تبتدي وتنبني، وتوهم الناس بادي فيهم العلم والتجارة وبادي يدخل عندهم التطور، فكان رحمة الله عليه يعرف ويحسب ردة فعل الناس قبل لا يسوي الشيء، والناس كانت واثقة فيه وفي فكره.
فكر راشد. راديو البيت ويا سماح العبار مباشرة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ومرة ثانية نذكر مستمعينا لما سمعونا من البداية، نحن متواجدين اليوم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تواجدنا البارحة واليوم مباشر إذا الأراد، ومن عقب تكون في مشاركة لبرنامج للشباب راي وأختنا أمل الملة في فعاليات هذا المعرض. طبعا الحين وصلنا الأولى محطاتنا وأول ضيوفنا في برنامجنا اليوم، بنستضيف الأستاذ عبد الله خلفان الهامور، خبيرة في التراث الإماراتي، كاتب ومؤلف، طبعا يعني مشارك في مجلة مرود، ومحاضر في الجامعات والمؤسسات والمدارس. السلام عليكم، حياك الله ويانا أستاذ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا حقيقة يعني نشكركم على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه ينفع يعني بما سنقول ان شاء الله.
ان شاء الله طبعا يعني متواجد اليوم لأن عندك إنتاجية.
الحمد لله رب العالمين. يعني إحنا الإصدار الجديد اللي كان هو صنع المجالس، هذا بعد إصدارات كانت سابقة بعد كذلك، لكن دائما إحنا نركز على الأشياء اللي إحنا نحس أنه عاداتنا وتقاليدنا يحتاج أن إحنا نوثقها، يحتاج أن إحنا نحافظ عليها للجيل القادم، يحتاج أن إحنا نعلم فيها أولادنا، لأن إذا ما كتبنا الحين الجيل هذا إذا ما كتب إذا ما وثق فما ننتظر أنه الجيل القادم يحافظ أو أنه يكتب أو أنه يوثق، لأنه للأسف الشديد ممكن يكون ما حضر اللي إحنا حضرناه، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا هنا الآن يعني قاعدين نكتب ونوثق مثل هذه العادات، العادات اللي هي فعلاً يعني مستمدة من ديننا أصلا. يعني إحنا دائما إحنا نقول أستاذ سماح أنه السنع عندنا مثلا الأدب، الأدب لابد من شرطين، يعني هذا في رأيي أنا خاصة، يعني أنه لا يعارض الشرع ولا يعارض العرف والذوق العام، إذا يعني هذا الأدب احتوى على هذا الشرطين إحنا في مأمن أنه يعتبر هذا أدب فعلا إحنا نتعاطاه، وشبابنا وأولادنا لابد أنهم يعملوا بهذا الأدب إذا ما كان يخالف شرع، لأن إحنا عاداتنا وتقاليدنا موين أو أدبنا موين من ديننا،
من
مستمدين هذا الشيء من الدين الإسلامي، كذلك أنه ما يخالف الذوق العام ولا يخالف العرف اللي موجود معانا، فلذلك هذا الشرطين لابد أن يكونوا متوفرين في أي سنع في أي أدب موجود، أو أنه إحنا إذا حبينا أن إحنا نوثقه ونعطي للجيل القادم،
لأن أي شيء أصلا يعني سبحان الله بيخالف الشرع أو يخالف الفطرة حتى أنت ما تتقبله
والنبي صلى الله عليه وسلم شو يقول إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، فهذه مسألة شرعية أصلا، الأخلاق والآداب موجودة أصلا في الأساس، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذا الأمر، لذلك الدين يعني ممكن يكون ثلثين كل أداء أخلاق، أخلاق الدين المعاملة
صحيح،
يعني كلمة يعني موجزة تحتوي على يعني لو يؤلف فيها الكتب الدين المعاملة، فشو الدين المعاملة؟ أخلاق، كلها أخلاق
صحيح.
فنحتاج مثل هذه الآداب اللي احنا لابد ان نسطرها الآن، وهي مسؤولية حقيقة، مسؤولية كبيرة، انه كل الأخوة اللي عندهم القدرة والاستطاعة على انهم يكتبوا في العادات والتقاليد يعني خاصة الإماراتية اللي عندنا احنا لابد انها مثلا يكتبوا ويصدروا للجيل القادم، ومو بهذا بعد، احنا عندنا مسؤولية ثانية بعد كذلك، ان احنا مثل ما احنا قاعدين نصدر المواد مثلا الخام والمادية وكذا، لابد الآن احنا بعد نصدر اخلاقنا وعاداتنا للعالم،
نحن نحتاج هذا في الوقت، لان كثير من الناس خاصة اللي ما عندهم فكرة الإسلام يعني التبس عليهم الموضوع وقاموا للأسف يشوفون الشرذمة الطوائف الإرهابية أن للأسف اقترن اسمها بالإسلام، وهذا وهم لا يمتون بالإسلام
الآن بأي. احنا عندنا في الكتاب صنع المجالس احنا بعد كذلك حقيقة يعني أنا أشكر بعد كذلك دار المحيط اللي قامت بنشر هذا الكتاب وطباعته، يعني حقيقة جزاهم الله خير، الكتاب هذا يحتوي على 96 أدب،
96
أدب. قسمت الكتاب هذا ابتداء على أنه يكون القسم الأول خاص بالمجالس والمسميات وأشكال المجالس ومسميات الجلسات الموجودة في المجالس، لأن احنا شو الآن يعني كثير من الأخوة والجيل هذا ما يعرف أنه هذه جلسة ولا مجلس، يعني مثلا لما يقول والله برزة المفهوم العام الآن الموجود عندهم يقول لك البرزة كأن مجلس، هذا لا، هي ما مجلس، هي هذه جلسة في مجلس،
جلسة
في مجلس،
في مجلس.
ايه برزة، البرزة عندنا، البرزة عندنا، المنيوي عندنا، الحضرة زين، هذه كلها مسميات تدخل في المجالس، يعني مثلا البرزة جات من البروز انه يكون مثلا شيخ او ذا وجاهة مثلا موجود وبارز اليوم، هي يقول لك الشيخ بارز، او فلان اليوم بارز، ما هو بارز في بارز في المجلس، يعني الجلسة موجودة في المجلس، الآن انسحبت هذه الكلمة أو العبارة هذه على وين؟ على على المجلس، لا هي هذا نوع من أنواع الجلسات في المجالس، كذلك عندنا مثلا الحضرة مثلا يقول لك اليوم عندهم الجماعة حضرة، شو الحضرة؟ أنه في مشكلة صايرة، في مشكلة صايرة قالوا حضروا فلان وفلان، ترى في ناس كبار السن هم بحلوا المشكلة هذه. المنيوي، المنيوي من المناجاة، يا من المناجاة، وهذا تكون بين اثنين موجودين داخل المجلس ورواحهم اتطرفوا عن المجموعة وكذا، وتشوفهم قاعدين يتكلموا برواحهم يعني يتخصوا بالكلام. يقول واحد من الجماعة يقول شو عندهم هذول الجماعة، يقول هذا عندهم منيوي، والمنيوي هذا ممكن يكون داخل المجلس وممكن يكون بعد برا المجلس، بس لابد انه يكون من ضمن مجموعة موجودة اصلا في الاساس.
نعم.
لابد انه تكون من ضمن مجموعة. القسم الثاني المنيوي.
منيوي.
المنيوي من اثنين المناجاة اثنين متطرفين رواحهم
في وسط المجلس.
أيوة. وبعد ممكن يكون خارج المجلس، بس شو الـ 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 المسألة المشتركة بين المنيوي اللي داخل واللي برا انه يكون في من ضمن مجموعة بعد كذلك. طبعا. انه يكون لازم يكون مجموعة. الامر الثاني اللي فصلت في الكتاب هذا في صنع المجالس ان كتبت 65 ادب فقط في المجلس، الجلسة في المجلس كيف تكون، هذه 65 ادب مع كل ادب شرح. الان احنا محتاجين، طبعا كتبت بلغة بسيطة يعني او يعني مثل ما اقول الكلمة البيضاء اللي هي السهلة ان المثقف يوصل لها والشخص العادي يوصل لها.
صحيح.
حبيت انه يعني اني اخاطب بعد كذلك من اخاطب اطفال المدارس او طلبة المدارس، لان احنا الكبار خلاص انتهى امرهم، لكن احنا الان على الجيل هذا. فانا حطيت يعني معظم الافكار الموجودة او الاسلوب اللي كتبت فيه ان اخاطب الجيل هذا. ادب وشرح مبسط له يعني نص صفحة ربع صفحة.
نعم.
على الأدب هذا. فلذلك 65 أدب خاص بس اللهم وين في المجلس. جينا على الأدب الثاني والفصل الآخر اللي هو 31 أدب. نعم. 31 أدب هذا عبارة عن استقبال الضيف، الأكل، التوديع.
استقبال الضيف والأكل،
والأكل كيفية طريقة الأكل معه، وكذلك شو التوديع.
نعم.
توديع الضيف. توديع الضيف طبعا شملت الكتاب هذا بصور على اساس انها تحاكي الـ 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 الادب
توصل
وبعد كذلك تكسر الجمود. صحيح. الموجود في الكتاب.
صحيح.
فاحنا الان يعني في 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 معرض ان احنا نوصل العادات والتقاليد للجيل هذا. الكتب موجوده، الكتاب موجودين، لكن احنا نحتاج من يعني يوصل هذه المسائل. لذلك انت ذكرتي في بداية المقدمة وسائل التواصل الاجتماعي.
صدق.
هي الآن هذه المسيطرة حقيقة. نعم. المسيطرة. نعم. يعني شئنا أم أبينا. صدق. يعني هي المسيطرة الآن على الإعلام. فلذلك وسائل التواصل الاجتماعي هذا لابد أن تنقل الأدبيات. مثل ما يكون في محتوى سيء يكون.
نعم.
محتوى جيد.
طبعا.
موجود.
طبعا.
فإحنا الآن محتاجين أن احنا نوصل عاداتنا وتقاليدنا بأبسط صورة وبأسرع وقت ممكن. صدق. للمجتمع. الجيل هذا الموجود الآن ككتاب صنع المجالس محتاج أنه مثلا يوصل لهم، لأنه أصلا الكتاب مفصل في تفصيل للآداب الموجود معانا بكل سهولة وكل يسر. من ضمن الأدبيات أو الأشياء المختار يعني الموجودة داخل الكتاب، أو قبل لا أتكلم أنه قصة الكتاب هذا بدأت من 2013.
ما شاء الله.
من 2013 كان في عندنا اجتماعات اليونسكو لإدراج عنصر المجالس وعنصر آداب صب القهوة في التراث العالمي من ضمن عناصر التراث الإماراتي في اليونسكو لدولة الإمارات.
نعم.
وكنت حقيقة تشرفت أن أكون متحدث في هذا في هذه الاجتماعات عن دولة الإمارات، وكذلك العادات او السنع الموجود واللي تكلمت فيها كانت من ضمن الدول اللي شاركوا في المشاركة في هذا العنصر التراثي اللي هم دولة الامارات والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر. اربع دول شاركنا في الملف هذا اللي هو ادراج العنصر المجالس في ضمن التراث العالمي لهذه الدول او دولة الامارات العربية المتحدة. فالجميل انه لما كنت اتكلم الأخوة الباحثين والخبراء اللي كانوا متجمعين من هذه الدول الكل وافق على هذه، وما في كان اعتراض لأنه هذه العادات نحن أصلا
طبعًا
مستمدة من الدين وما تخالف الذوق العام. فلذلك الحمد لله رب العالمين صارت عليها موافقة من جميع الدول هذه أنه هذه فعلا هي عاداتنا وتقاليدنا وما تخالف أصلا اللي هي الذوق العام ولا تخالف الشرع. وإحنا الحين أي مثلا موقف يصير مثلا نقدر نميزه مثلا انه هذا مخالف ولا غير مخالف.
صحيح. صحيح. ال- 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 الشرح هذا والتوضيح مثلا 31 ادب استقبال الضيف والاكل والتوديع، يعني 65 ادب خاص بالمجالس، فممكن نحن نستغرب كيف يعني فانك انت تعرف الناس هذا الشيء وايد حلو، بالعكس بينعكس على سلوكياتهم على تعاملاتهم على يعني بيدخل في كل تفاصيل حياتهم.
انا بقول لك شيء، مساله عندنا مساله اللي هو اخذ العلوم مثلا.
نعم هي
اخذ العلوم هي الجيد عندنا في التراث، شو انه تراثنا غني جدا، والدليل اللي هي الجزيئات في أدب واحد تشوف الجزيئات فيه.
سبحان الله.
دليل أنه أصلاً تراثنا غني أصلاً.
صحيح.
مو بفقير.
صحيح.
عاداتنا وتقاليدنا غنية جداً.
صحيح.
يحتاج بس من يظهرها للمجتمع والجيل.
فعلاً.
هذا فعندنا إحنا مثلاً في أخذ العلوم عندنا المجتمع هني مثلاً انقسمه على ثلاثة أقوال.
نعم.
على ثلاثة أقوال. القول الأول يقولون أصحاب القول الأول يقولون أن تأخذ العلوم بعد القهوة.
نعم.
أصحاب القول الثاني يقولون لا ناخذه قبل
القهوة.
قبل القهوة. القول الثالث الجماعة هني جمع بالرأيين بس فصلوا في تفصيل
زين اللي ما يشرب
في تفصيل إيه
واللي ما يشرب قهوة
وترى موجودين في في الفصل في التقسيم الثالث. وكل فريق له حجة. فالفريق الأول شو يقول؟ يقول إحنا الآن إذا إحنا لابد إنه هو الأكثرية تقريبا هذولا إنهم يأخذوا العلوم بعد القهوة. يقول لك هذا الريال ياي خليه يرتاح.
صدق
خليه يرتاح. انت مستعجل عليه على شو تاخذ علومه قبل؟ خليه يرتاح لانه بياخذ علومه كامله.
نعم.
وبكون مرتاح بيشرب قهوته بيتفاول.
نعم.
لانه القهوه عندنا بعد ترى على اساس.
نعم.
انه ينظر القهوه ما هي مساله شرب قهوه
بالشرب.
القهوه هي ترى فواله.
نعم.
الفواله وبعدين يشرب قهوه.
تمام.
على الثنتين فياخذ من الفواله يشرب قهوته يرتاح وكذا وبعدين تاخذ علومه. ليش؟ لأنه بيعطيك العلوم بالتفاصيل وبكون مرتاح.
مرتاح. نعم.
هذا حجة الفريق الأول.
نعم.
حجة الفريق الثاني يقول لك هذا لازم أنت تأخذ علومه قبل لا تخليه يتقهوي. ليش إنزين؟ قال لك هذا الريال جاي مستعجل يمكن عنده سالفة ما تأخر. أنت بتي بتقهوي وبتفاولة وبتسولف وياه وبعدين بتأخذ علومه يمكن سالفته انتهت وخلصت.
مستعد بيقول.
وانت أيوه هو يقول وانت قاعد تسولف وياه وهذا لأن فيقول لك أنت بدأ بخذ العلوم وبعدين قهوية. هذا حجة شو الفريق الثاني. الفريق الثالث انقسموا على أمرين بعد كذلك هم روحهم. قال لك هذا الضيف إذا كان أنا داعنا وقاصد الدعوة هو جايني خاص. لا أخذ علومه بعد
بعد القهوة.
ليش؟
نعم.
لأنه جايني قاصد.
صحيح صحيح.
لكن إذا ما كان قاصد مثلا شوفت أنا وياه في المسجد شوفت أنا وياه في الشارع مثلا. لذلك شوابنا أنا أنكر الحين على بعض الشباب يوم شوابنا يوم يخلصوا من الصلاة ويسلموا تشوفهم يطالعون.
صدق.
يمين وسير كذا ويطالعون.
نعم.
على الناس. ليش؟
الحين
الشباب شو يقولون؟ يقولون هذا شبلا يطالعنا كذا. ليش يطالعنا؟ الوليين كانوا يطالعوا لسبب معين، كانوا يطالعوا يشوفوا إذا في ضيف موجود غريب في المسجد عشان ينتظروه ويعزموه. يشوفوا يطالعوا من يمين واليسار على الخلف كذا إذا في ضيف موجود أو ريال غريب جاي المسجد عندهم بينتظروه أو ينتظروه برا أو ينتظروه السنة وكذا ثم يأخذ علومه أو كذا. فالحين شو يقول لك؟ يقول إذا كان هو قاصدني أنا بأخذ علومه بعد.
صحيح.
لكن إذا شوفت أنا وياه في المسجد أو في الشارع أعرض عليه العزيمة.
العزيمة.
أقول له تفضل أول عزم عليه. إذا ما رضى قال لك لا أنا جاي قاصد فلان أو رايح في طريقي أو كذا ذيك الحين تأخذ علومه قبل. طبعا خلاص ما في مجال.
ما في مجال.
ما في مجال لأنك أنت تأخذ علومه. هذا أصحاب القول الثالث. إنزين. وحقيقة هذا القول اللي يعني أنا ملت له.
ترجح.
يعني ان رجحت القول هذا وهم كله ترى من تراثنا يعني.
صحيح.
عموما يعني سواء كذا ولا كذا لانه يعني كمنطق منطقيا مثلا
حسب الظرف
حسب الظرف منطقيا انا مثلا اذا عزمت مثلا في الشارع وتعذر اخذ علومه.
صحيح صحيح.
اذا 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 مثلا جاء عندي البيت خلاص يا معي مع ذلك انه بيرتاح.
نعم.
باخذ علومه بعد
مبسط.
اي كذلك من الامور الجزئيات الموجوده عندنا اللي هي مثلا انت في ناس بعض القبائل عندنا ياكلوا مع الضيف.
صح.
وفي بعضهم
ما ياكلوا
مع الضيف. وكل واحد له حجه بعد كذلك. هذه الامور فصلناها كل واحد له حجه. والحجه تقول الاول مثلا الاصحاب اللي هم ياكلوا يقول لك انا اذا ما جلست ويا الضيف يمكن يستحي.
صدق.
فلازم اقطع له واقرب له واخلي واشل واحط زين ويكون الضيف معاي. ليش؟ انا اخاف انه شو يستحي ما ياكل.
نعم.
فلازم اقطع واقدم له يعني وجبه وانا موجود.
صح صح.
القول الثاني اللي هم أصحاب الجماعة اللي هم يقول لك والله الضيف لازم يحط له مثلا الصينية وخلاص تطلع طبعاً. أنت عنه يقول لك أنا إذا جلست وياه أخاف يستحي ما يأكل بعد، يقول إذا جلست معاه بيستحي مني.
ما أنا أرجح الأول صراحة صراحة يعني تصير أنت حلوات بتاكل.
والقول الأول أصلا بعد هي سنة نبوية يعني يعني صحيح. يعني ابراهيم عليه السلام يعني لما نعم. لما جاءوا الملائكه وما كان يعرفوا كذا زين، فقال لهم الا تاكلون يعني نعم. لما راى انهم لا تمتدوا الى قال الا تاكلون نعم. معنى ذلك انه هو يالس معهم
صحيح يسمع ما خلاهم طلع.
وبعد كذلك اللي تعودنا احنا بعد انه يكون هو يكون موجودين، لكن احنا ما نضرب عرض الحائط للقول الثاني لا هذه عاداتنا وهذه تقاليدنا وهم لهم وجهه نظر وممكن تكون بالنسبه لي انا اشوفها بعد صحيحه
انت تشوفها
بعد صحيحه ما نغلط حد هني في المساله ايش لان عادات لانه هو شو اتفقوا في مساله استاذ سماح اتفقوا في مساله انه يخاف الضيف يستحي وهو من الكرم من زياده الكرم ترى
انك تخلي
من زياده الكرم هي يقول لك انا بخليه لانه انا خاف انه هو يستحي اذا جلست وياه
في مساله انت يعني في بعد انا بعد ارد اقول لك كل شيء يعتمد على علاقتك بالشخص هو مقرب مو مقرب هو قريب هو عبر سبيل هو شو
هي تمت العادات تم توارثها
صدق
ما نقدر احنا نلغيها ابدا ابدا العادات الاماراتيه اللي موجوده في اخر ابو ظبي في السلع والموجوده في اقصى الشمال الزين والشرق الزين نفس الشيء عاداتنا وتقاليدنا احنا نحافظ عليها. في مساله ثانيه في مساله الاكل وهي مساله السالفه
السالفه
شو هي السالفه؟ الاوليين زين لما يجي ويحطوا الذبيحه مثلا الضيف ولا الضيوف وكذا يقوم الضيف ويعزل بعض قطع اللحم يحطيها تحت
زين
هذه العزل هذه يسموها السالفه هي جايه من السنه والسالفه انه انا مثلا لان انا عارف كضيف عفوا انا عارف كضيف زين انه المضيف حط لي الذبيحه كلها وعارف انه بيت موجود عنده وراء اهل واولاد أيوه
صح
فانا ما بهفس اللحم صح كله وكذا فاعزل من باب الادب والاخلاق ان انا اعزل بعض القطع زين الموجوده الضيف المضيف اذا كان موجود صاحب البيت اذا موجود لا يمنعني من هذا الشيء وتصير مساله محالف وكذا لا والله لا والله وكذا لما لا لكن في النهايه يتم العزل العزل هذا يسموها السالفه هذه الان ما موجوده هم ياكلوا سواء كان ذبيحه ولا ذبيحتين وياكلوا ولا يعزل شيء وهذا غلط الصراحه حقيقه يعني من الاداب والادبيات الموجوده انه المفروض انه الناس يعني يتخذوا مثل هالاشياء هذه بعض الأمور الموجودة في الكتاب والكتاب يعني زاخر بالأدب وبالصنع الموجود والتفصيل اللي احنا تكلمنا فيه 96 أدب موجود بالإضافة إلى اللي هي أهداف المجالس بالإضافة إلى مثلا مسميات وتسميات وأشكال وجلسات المجالس الموجود في الكتاب ينفع حقيقة للجيل هذا وكذلك المدارس طلبة المدارس الآن
ينفع للأباء والأمهات يعلمون عيالهم
وهذا هو الآن المطلوب يعني فهنا حقيقة يعني نسعى يعني أن تكون مثل هذه الأمور هي اللي تروج لها الآن يعني ليش لأن إحنا مسؤولين من الجيل هذا
هذا علم ينتفع به يا أستاذ عبد الله يعني
إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني إنه الواحد يعني يكتب بما ينفع
إن شاء الله
هذا هذا
لأن صدق هاي العلوم اللي ينتفع بها الحين يعني وهذا اللي يسأل عليه الإنسان سبحان الله يوم القيامة علم ينتفع به فهذا شيء جميل إنك أنت يعني مثل ما ذكرت إذا أنتم ما كتبتوا الحين منو عقب يكتب لأن يعني في جيل من أجيالنا والأجيال اللي يدعقبنا وعيالنا في أشياء لا يفقهونها ولا يعرفونها لأن ما شافوها أو ما سمعونها ويعني والله يعطي الجميع العمر الناس يعني ترحل الكبار يرحلون يعني فنحتاجين توثيق مثل هاي الأشياء
مثل الأشياء اللي عندنا يعني في أشياء يعني حقيقة تقع فيها مشكلة الآن عندنا في هذا الشيء وهي مسألة لما يدخل الواحد من ضمن من ضمن الامور انك انت لما تدخل وتشوف ناس تاكل في الميلس في البعض شو يقعد برا ما عارف شو يسوي شو التصرف اللي يسوي
ما ياكل
ما يدخل يتبرع شو يسوي شو التصرف كذلك هذا الموجود احنا حقيقه نخليها انه اللي بيطلع عليها تكون في الكتاب ويرجع للكتاب ان شاء الله عشان يعرف مثل هذه الامور
اكيد نحن شاكرين لك جزيل الشكر استاذ عبد الله خلفان الهامور خبير في التراث الاماراتي ومبروك لك اصدارك الجديد وان شاء الله يعني يلقى رواج ان شاء الله
انا اشكركم على هذه الاستضافه اشكر كذلك الاخوه اللي في دار المحيط للنشر بعد كذلك على طبعا. إصدار هذا الكتاب والتعاون معهم وجزاكم الله خير
وياك إن شاء الله قواك الله أستاذ عبد الله الله يحفظك إذا أنا مستمعينا ما زلنا متواصلين وياكم ولكن اسمحونا بنظهر فاصل وبرد نواصل تريونا
راديو البيت
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
ماشي لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا بخسره.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بشر.
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملة في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني. سبعة فاصل أربعة.
المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. راديو البيت ويا سماح العبار مباشرة من معرض بوظبي الدولي للكتاب.
بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في هاي الحلقات الخاصة بمعرض بضبي الدولي للكتاب، ومشاركتنا نحن لتغطية الأجنحة المشاركة وتغطية الفعاليات الموجودة في هذا المعرض. الحين بنحط الرحال، هو حقيقة أنا أقول نحط الرحال مو بنحن نسير، لا نحن نحط الرحال في الحديث فقط وليس في المكان، لكن نحن حاطين رحالنا أوريدي في معرض بضبي الدولي للكتاب. نحط الرحال في مكتب الشارجة صديقة للطفل، بنتعرف أكثر عن هذا الجناح، الفعاليات اللي عندهم، مشاركتهم في هذا المعرض من خلال لقائنا مع الأخت سامية المندوس رئيس وحدة التسويق والفعاليات بمكتب الشارجة صديقة للطفل. مرحبا بك وحياك الله ويانا في راديو.
مرحبتين أستاذة سماح،
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
كان لقاء في معرض الشارجة الدولي للكتاب، واليوم تجمعنا العاصمة أبوظبي في هذا المعرض الجميل. يمكن نبغي أكيد يوم نقول الشارقة، مكتب الشارقة صديقة للطفل، خلنا نخبر المستمعين أكثر عن المكان.
مكتب الشارقة صديقة للطفل معني باعتماد الإمارة، إمارة الشارقة كمدينة صديقة للطفل ومدينة صديقة للأطفال واليافعين عالميا. طبعا احنا اشتغلنا على اعتماد المدينة قبل كمدينة صديقة للطفل في 2015، الحمد لله حصلنا على الاعتماد، وعقب حصلنا على اعتماد المدينة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين على مستوى أكبر في 2018 من منظمة اليونسف. والمكتب يشرف على مشروعين رئيسيين، مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين، ومشروع الشارقة صديقة للطفل وقريبا للعائلة.
العائلة جميل. أيوة. جدا، يعني أنتم بديتوا بالطفل بتوصلون.
أيوة.
للعائلة.
أيوة، على سكيل أكبر إن شاء الله.
صح. إن شاء الله. خبرينا عن مشاركتكم بالتحديد في المعرض.
معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نحن طبعا هاي أول مشاركة لنا وتشرفنا هاي المشاركة، ما شاء الله يعني الجمهور هني ما شاء الله أشوف زحمة، زحمة صحيح. أطفال، زحمة عوائل، ومن غير يعني الهيئات اللي مشاركة بعد نتعرف عليهم ونروج للشارقة كمدينة صديقة للطفل، وننشر بعد المنشورات اللي عندنا. إحنا عندنا كذا إصدار من العمر الصغير، من الصفر بنقول لين عمر اللي هو اليافعين 15 سنة.
نعم. انا برد لنقطة انكم يعني يمكن يوم تشاركون في معرض الشارجة انتم هل الشارجة يعني.
أيوة.
ومعروفين يعني وكل حد. أيوة. في الشارجة عرفكم، لكن الوصول لأبوظبي اكيد فعلا بيعطي يعني الناس معلومات اكثر، اصلا ممكن في حد يجاركم فبيتعرفون عليكم من خلال هذا المعرض.
بالضبط.
خاصة ان في دوائر من مو بس من أبوظبي، من أبوظبي ومن دبي ومن الشارجة.
بالضبط.
فالكل مشارك في دور نشر بعد مختلفة. نعم. وهذا فرصة أكثر للتقارب
والتعارف مع. نعم. المؤسسات اللي أصلا تعمل في نفس المجال.
صحيح.
نتعرف عليهم ونشوف شو المشاريع المشتركة اللي بيننا وبينهم. نعم. نبني علاقات أكثر على مستوى يعني برع الشارجة بعد.
صحيح صحيح، هذا جميل ومهم جدا. في إصدارات جديدة صح؟
في إصدار جديد كان في مهرجان الشرق القرائي للطفل. نعم. واللي هو خلص قبل يومين. نعم. تقريبا. صح. نحن تبنينا إصدار قصة، أو تبنينا نشر قصة، بقول
بطريقة صح،
نشر قصة اللي هي حليب الأم. هي قصة الأصل ياباني وعقب ترجمت في المغرب.
حليب الأم؟
هي اسمها. نعم. حليب الأم. وايد حلوة القصة هاي، تتكلم عن العلاقة العاطفية بين الأم وطفلها.
جميل.
فلو يمرون عندنا الجمهور في القاعة رقم 12 دي. نعم. 22 نحن متواجدين هناك، وكل المنشورات اللي عندنا فري يعني ببلاش، ما
بلاش مجاني.
أوت أوف تشارجز.
تحضرت قصة حليب الأم؟
كيف؟
عندنا شوية معلومات عن حليب الأم نشوق الناس
أكثر. أكثر عن العاطفة أمومية وايد يعني. لو كانت عندي نسخة الحين كنت براويك إياها، فإن شاء الله بجيب لك إياها أنا عقب المقابلة هاي، بمرر لكم القصة إن شاء الله. إن شاء الله.
تشوفين في إقبال من الناس يعني أنت حين قلتي هالقصة أنا يمكن أنا كأم حبيت الموضوع يعني.
حلو.
وأكيد يعني أي أم بتحبها أو أي وحدة حابة تكون أم تبغى تعرف هاي المعلومات، إنه فعلا في علاقة ما بين الأم والطفل ما يفهمها إلا الأم.
بالضبط.
ما يفهمها إلا اللي مرت بهاي التجربة،
خاصة هاي المنشورات أحيانا مو بلازم تكون يعني معلوماتية بحتة.
صحيح.
أحيانا بس تعرفين مجرد صور ومجرد الرسم نفسه هو اللي يشرح كل شيء.
هاي القصة بدل أنت تقول عليكم بالرضاعة الطبيعية.
أيوة.
الرضاعة الطبيعية مفيدة. لا. للطفل. لا. الرضاعة الطبيعية تساعد في تعزيز مناعة الطفل. قصة
بالضبط.
مثل هذه بطريقة تحرك المشاعر بتخلي أي وحدة هي ما تحب أنها ترضع، يعني تقول جسمي بيخترب وما أدري شو الكامل فاضي، لا تقول ليش أنا أفقد هذا الرباط وهالشيء اللي رب العالمين أعطاك إياه.
صح. هي والقصة هاي أكثر عن العلاقة هاي ما بين الأم والأطفال.
صحيح.
يعني
صحيح.
هو الموضوع أكبر.
نعم.
عن الترابط، عن العائلة،
هذا زين. ذكرتي ان يعني عندكم يعني من قبل عندكم سلسله من الاصدارات اللي تخص من اول يوم لين لليافعين
بالضبط.
يعني تشوفون مثلا ردود افعال الناس والله ان فعلا هاي الاشياء تغيرنا، هاي الاشياء ثقفنا، فنتغير من الى
هي بالضبط. يعني نحن نشوف تعابير الاطفال وتعابير صحيح. حتى المعلمين يوميون عندنا ويشوفون ويتصفحون هاي القصص. يعني هاي القصص نحن قد ما نقدر نحول نحط رسائل مثل رسائل مخفية مو مباشرة صحيح. عن حقوق الأطفال عن مدينة الشارقة، المدينة الصديقة لهم، عن المدينة الصديقة للطفل والأطفال بشكل عام طرق غير مباشرة. يعني ما في مسجات اللي هي وايد كيف أقولش تعليمية كثر ما نباهم يندمجون
رسائل مبطنة.
أيوة رسائل مبطنة، وكثر ما نبغي الثقافة هاي تنتشر، ثقافة صديقة للعائلة والأطفال.
قبل يدهمنا الوقت خبرين عن الخطوط المستقبلية عندكم.
الخطوط المستقبلية إن شاء الله في معرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر بإذن الله عندنا إصدار جديد مع جهة من الجهات في الإمارات إن شاء الله.
إن شاء الله. مو تقولي عن شو الإصدار؟
الإصدار حلو ترقبونه
إن شاء الله.
نحن بتعاون مع وزارة تنمية المجتمع
في كل أيوه جميل، أتوقع أنه بيكون جميل
إن شاء الله.
يعني في جهات معينة تحس أن هي يعني همها الأول هو الأسرة
بالضبط.
نعم.
بالضبط.
وهذا حلو. في كل ما في رسالة تحبي توجهينها للمستمعين سامي قبل أن نختم وياك؟
شكرا لكم ونترياكم زورونا
بإذن الله إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
شكرا سماح.
شكرا حبيبتي. إذن مستمعينا كان هذا لقائنا مع الأستاذة سامية المندوس رئيس وحدة التسويق والفعاليات بمكتب الشارجة صديقة للطفل. كنا نتكلم عن إصداراتهم ومشاركاتهم وفعالياتهم، وفعلا يعني عندهم يعني أي حد حاب يتعلم عن الأطفال، وحدة مقبلة أن هي أول سنة أمومة ما عندكم المعلومات الكافية، تعالوا زوروهم. وين ذكرتي مكانكم جناحكم؟ وين؟
12 دي. أيوة
تمام. بتعرف مثل ما ذكرت الإصدارات توزع بالمجان، وهذا يعني شيء يحسب لكم، شاكرين لكم. يعني أكيد توني كنت أقول هاي في أشياء من العلوم التي ينتفع بها من الإنسان حتى يؤجر عليها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قوات شاء الله أختي سامية. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين ومواصلين وياكم، ولكن يسمحونا بنظهر فاصل. عقب الفاصل إن شاء الله بنكمل الساعة الثانية من راديو البيت من معرض بضبي الدولي للكتاب. تريونا
راديو البيت.
ما بنتخلى عن تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار. لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان.
هو مبنى بيه وتدام يسار يتعلى.
أوبن. أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، حياك الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، حياك الله.
ما قصرتي. لا بنتي بتخبرك، هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي أمي، خبريني شوف خاطرك.
زين يا مايا، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعتنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات مال اول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن الحين. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
نحن بإذن الله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى منكم وفيكم. منكم وفيكم.
اسالك بالله اللي كان صريح يا حبالية سفر نور الصباح.
الأولى منكم وفيكم. الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
خدمة البلاد ما فيها يمالة، شرف والة العيد واجبه، ونحن حياتنا ما تسوى بدون بلادنا. فينا من اللي يواصلون الليل بالنهار بس يكون يعتز اسم بلادنا، ويحرسون أحرامها وخيرها، ويرفعونها ويرفعون عيالها وأولادها بالعلم والفكر. هذا ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره.
شل صوت سعيد. شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار مباشرة من معرض بوظبي الدولي للكتاب.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونقول لكم مساكم الله بالخير في الساعة الثانية من برنامجنا راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في أروقة معرض بوظبي الدولي للكتاب. طبعا من الإصدارات الموجودة والمتواجدة في معرض بوظبي الدولي للكتاب، طبعا بما أن نحن تابعين لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فعندنا كتاب القيم الاجتماعية لسعادة عبد الله حمدان بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذا الكتاب يعني بيناقش أن القيم والأخلاق والثقافة المجتمعية تختلف أكيد باختلاف المجتمعات، وتأثر أكيد تأثير مباشر في رقيها المجتمعات وفي تقدمها، وعسب شيء نحصل من مجتمع لآخر في فروق بين الشعوب، بين شعوب العالم، لأن نظرا لقيمهم لمبادئهم لثقافتهم لأخلاقهم. فيعني بعض المجتمعات تتقدم عن غيرها وفي تطورها وفي سرعة حتى تأقلمها ويا باجي الثقافات، ويكون في اختلاف أو تفاوت في سرعات اندماجهم مع بعض دون أن ما يأثر هذا على شيئين أساسيين، يعني اللي هو العامل الجغرافي والمقومات اللي ارتكزت عليها موارد الحياة. ومن هالمنطلق نجد أن القيم الاجتماعية الإماراتية تعتبر هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، بناء قوي، بناء مرن، بناء قادر أنه يعيش ويتعايش ويندمج ويا جميع ثقافات العالم. فطبعا هذه كانت نبذة بسيطة عن قيم الكتاب القيم الاجتماعية لسعادة عبد الله حمدان بن دلموج. طبعا واليوم نحن نفخر من خلال مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإصدار هذا الكتاب اللي بيسلط الضوء على رموز وعناصر تراث دولة الإمارات وأهميتها الكبيرة الراسخة في المجتمع، طبعا جيل عقب جيل. في رموز أربعة اللي هي كانت الركائز الأساسية اللي لولاها ما كانت هناك مظاهر للحياة، فهي البقعة اللي تتمثل في البوش اللي هو الإبل، الحلال اللي هو الماشية، والخشب هو السفن والنخلاء. وتتكامل هاي الرموز الأربعة مع غيرها من العناصر واللي كانت يعني لا تعد ضمن الركائز الأساسية للتراث، إلها أنها يعني مهمة لاستكمال منظومة القيم الاجتماعية، وتتمثل في الطير اللي هو أصبح شعار الدولة، والدرور اللي لها أهمية كبيرة في مواسم الزراعة والصيد والصحة وغيرها من جوانب الحياة، وطبعا لا ننسى الخيل اللي هو رمز العزة والشموخ والكرامة، وبعد المكانات اللي تشكل الخارطة الجغرافية المتنوعة حقيقة والغنية للإمارات. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل.
راديو البيت. الأولى منكم وفيكم.
فزاع. سميت حمدان من صغري وسميت فزاع، والاسم هذا بالنيابة. لو كانت القصة صبر، أنا زبون الصبر والأيام للعاقل عبارة. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
قصيد فزاع.
قبل يضيع العمر حدد مسارك،
حدد مسارك،
مازالت الفرصة أمامك متاحة. لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة. شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين القال.
أشوف العمر فرصة وأشوف الحياة فصول، ومع كل فصل تجربة عمر مدروسة.
فزاع. قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
على
تعالي بتخبرك، مريم ما لها حس، شو مستوي؟
يا بنت الحلال ما ادري بها، من ايام ما اخذ عني 500 ربيه وما تاخذ رخصه الغداء الا وياي، لكن مره قوها يا اختي حتى السلام وتسلم.
هاي سوت شرات اللي يقول ان سلمت انا وناكتي ما علي من رفاقتي.
توكم انتو شو غص المثل بعد في سالفتنا؟
ما ادري هي شو يقولون.
قال متى رقيت القصر؟ قال امس العصر.
اي والله صدقك تراك مو بهينه.
على هواك انت عاده، هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
اربط راسك أو اربط صبعك وكلا بينعتلك دواء، هذا مثل بعد نصح لك انك لا تسمع الناس وايدين. الشكل اللي يقول لك يعني مثلا ينصحك نصيحة لا تسمع وايد للناس، اكسر حط شيء قدامك وخلص عمرك، لانه هذا شكل اللي يقول له اذا ما تصدقني اربط راسك وصير اسال. كل واحد بيعطيك فكره ثانيه وكل واحد بيعطيك شغله غير. انت اربط راسك وهذا بيقول لك كل ما ادري شو، وهذا بيقول لك خذ الشيء الفلاني، وهذا بيقول لك خوز عن الشمس، وهذا بيقول لك، بتلقى وايد اشياء وفي النهاية دواك في مكان واحد. فيعني هذا معناته أنه يساعد أو يعلم الناس وايد أشياء مو بلازم تأخذها كلها. شوف اللي صرفك أنت روحك وسوى، لأنه أنت بس مجرد أنك تقول شيء كل واحد بيعطيك عن خبرته وعن غيره، وشو يمكن هذا الشيء ما يكون وياك. فهو مثل ينصح الناس ويعلم الناس أنها تركز على اللي هي تباه، تركز على اللي هي تحتاجه. فإن سمعت هذا وسمعت هذا وسمعت هذا راسك بيتم يعورك طول عمرك.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
راديو البيت ويا سماح العبار مباشرة من معرض بوظبي الدولي للكتاب.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال 107.4 ومن خلال طبعا تواجد راديو البيت في العاصمة الحبيبة أبوظبي لنقل فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 31. وطبعا هذا المعرض اللي تأسس برغبة من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ترى عام 1981، ونحن اليوم يعني 41 مو يعني بالسنوات 41، لكن هاي الدورة 31، ف 41 سنة 31 دورة، ولكن الأكيد المعرض يشهد تقدم وازدهار من سنة لسنة. طبعا ما زلنا مواصلين ومتواصلين ويا ضيوف المعرض، وطبعا المشاركين والمتواجدين لهم بصمة حقيقة في هذا المعرض. وأكيد الحين بنستضيف الأستاذ عادل خزام، شاعر وأديب كاتب وإعلامي من أبرز الأقلام الشعرية في دولة الإمارات، له نشاط كبير في المعرض ما شاء الله، يعني على قولتهم نمسك الخشب. كتابين ومعرض. حياك الله ويانا أستاذ عادل في راديو البيت وفي أبوظبي.
أهلا وسهلا أختي سماح، ومشكورين على الضيافة.
واجب.
أحب بداية بس أن أقول أنت ذكرتي تاريخ المعرض، فأنا يعني تقريبا عاصرت البدايات في هذا المعرض، وأتذكر لما كان يعرض في المجمع الثقافي وكانت في خيمة كبيرة خارج المبنى، وكنا ني شباب في العشرينات من العمر، وكانت بصراحة يعني لحظة الدهشة والتعرف على هذا الجمال، ونبحث عن الكتب بحث حقيقي يعني، وكانت هناك أمسيات شعرية ونلتقي بالفنانين والشعراء والأدباء من كل العالم. وهذا المعرض هو اللي أسس فينا نحن يعني الشيء الكبير، يعني أسس المعرفة، أسس الوعي، أسس القدرة على أن نتجاوز في تجاربنا الأدبية والفكرية، ولا نظل محدودين، لأن أعطانا سعة اطلاع كبيرة وفرصة أن نحن نتعرف على كل الثقافات.
جميل. يعني نقدر نقول يمكن هذا المعارض هاي خليك ترتبط أكثر بالكلمة وبالكتاب وبالقلم؟
أي طبعا، يعني هي المخزون الأكبر. أنا من وجهة نظري الكلمة هي صورة، يعني أنا عندما أقول الآن كلمة تفاحة، أنت لا تسمعين الكلمة،
أنت
تشوفي تفاحة، يعني فهو الكلمة هي كل شيء. وبالتالي لما الشخص يقرأ كتاب، عندما يقرأ مثلا كتاب يقول ذهبت المرأة في الحقل وكانت تحمل سلة على رأسها،
مشهد.
العقل يرسم دايركت، ولكن في الورق حروف هي.
صحيح.
يعني فهذا طبعا يعني لذة الكتابة وجمالها في يكمن في هذا النوع من من السحر والجمال.
اليوم بنتكلم عن كتاب الحب، شعر كتاب الحب وعاشق البحر.
نعم.
تعطيني
أنا شارك في المعرض من خلال كتابين صادرين لي هاي السنة. الكتاب الأول شعر بعد تجربة طويلة من المحاولات، وقدمت حوالي 6 مجموعات شعرية وروايات. هاي السنة أنا أقدم إبداع خاص اسمه كتاب الحب. كتاب الحب هو عبارة عن تعريفات أعرف الحب بس بشكل شعري، حوالي 2000 تعريف. لكن هاي التعريفات مش فقط تشرح الحب بين الرجل والمرأة أو شيء، وإنما تبحث عن الحب في كل تفاصيل الحياة. هناك صور بسيطة، يعني مثلا أمي وهي تنظر إلي وقد ولدتني للتو، هاي تعريف للحب،
أجمل الصور. أي.
أي مثلا، وتعريفات من هذا النوع، يعني الحب رزنامة الوقت. صحيح. الأخير مثلا. صحيح. الحب هو أن تنظر للساعة ولا تدرك أنها متوقفة.
نعم.
الحب وكذا وكذا، تعريفات شعرية. نعم. وجمالية، فوضعتها في كتاب والحمد لله يعني صدر هاي السنة. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني اللي هو اليوم أنا أدعو من خلال منبر إذاعة الأولى أن الساعة 5 المساء في جناح دار غاف إطلاق كتاب عاشق البحر. عاشق البحر توثيق وجمع للشاعر الإماراتي ثاني بن عبد الله بن ثاني بن خلفان بن خليفة الشيبان السويدي. ثاني هو أحد الشعراء الشباب اللي قدموا تجربة مهمة على صعيد التجربة الحديثة في الأدب الإماراتي. قدم مجموعتين شعريتين وقدم رواية من أهم الروايات لا تزال لليوم، اللي هي رواية الديزل.
ديزل.
نعم. ثاني ولد في معريض في 1 يوليو 1966 وتوفى في القاهرة في 5 يوليو 2020. شاب يعني ما فقدناه صغيرا، وكان مفروض يعني يقدم تجربة أكثر ويكون أحد المميزين في تجربة الإمارات، لكن مع ذلك تظل تجربته مهمة لأنه قدم صوت مختلف، قدم قصيدة حديثة قادرة على أنها تصل إلى الناس، قدم رواية اعتبرت إلى اليوم رواية مهمة جدا على صعيد تاريخ الأدب في الإمارات، وترجمت إلى الإنجليزية، والذي ترجم بهذه الرواية هو نفسه الذي ترجم لنجيب محفوظ.
شو الرواية؟
الرواية اسمها ديزل.
ديزل.
تحكي عن قصة شخص من رأس القيمة اسمه الديزل، هي شخصية حقيقية. وهذا الديزل عبارة عن منظم أعراس، وكان يعني عنده فرقة ويروح للأعراس وكذا، بس بعدين يصاب بالشلل فيخرج في معاناة وتعيش، يعني يصير له معاناة، بس الرواية مكتوبة بشكل جمالي
يعني ذات فن ترجمت يعني.
هي نعم، ويعني الممتازة
رحمة الله عليه. يعني أنت حبيت تكمل اللي هو بدأ.
أنا يعني جمعت تراثه، جمعت المجموعات الشعرية وديزل، وجمعت شهادات عنه، وجمعت دراسات عن أدبه وضمتهم كلهم في كتاب. يعني هذا الجهد الوحيد اللي أنا أستطيع أن أعمله الآن على المؤسسة الثقافية وعلى اتحاد الكتاب أو على أي جهة أنه ممكن يأخذون هذا ويبدون منه دراسة أكبر عن أعماله وفضاءات الشغل اللي قدمه.
الله يرحمه. نعم. عشان بس الوقت تخبرنا قلت لي أنا عندي كتابين ومعرض. قلت لي كتابين فهمت لك شو المعرض.
المعرض طال عمرك موجود في المجمع الثقافي. نعم. باسم والضوء بينهما، عبارة عن 53 قصيدة أنا كتبتهم، ويشاركني في المعرض الفنان التشكيلي محمد كاظم. فالمعرض كل القصائد تتناول موضوع الضوء.
الضوء.
نعم. وعلى نفس الورقة اللي فيها القصائد في نقش لوحة. نقش بالمقص على نفس الورقة عمل فني للفنان محمد كاظم.
جميل.
وهاي التجربة لأول مرة تحدث بين اثنين أديب وفنان من الإمارات يقدمون تجربة من هذا النوع. فأدعو الناس اللي جايين المعرض بعد أن يمرون على المجمع الثقافي ويشوفون هاي التجربة
بإذن الله مرة واحدة إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق أستاذ عادل خزام في الكتابين وأكيد في المعرض إن شاء الله.
الله يطول بعمرك ومشكورين على الاستضافة وتحياتي لإذاعة الأولى، نسمعها دائما.
نتشرف بسماعك أستاذ عادل خزام، شاعر وأديب وكاتب وإعلامي من أبرز الأقلام الشعرية في الإمارات. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
حياك الله. توفيق إن شاء الله. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين ومواصلين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
إيمانك المتأصل فيك يقول إن الجاي أخير.
أنجزنا في هذه العشر سنين إنجاز عظيم، وبكم أنتوا وأنتوا فرق العمل، ولكن الطموحات أكبر.
ويخلينا في يقين إن بوجودك بتستمر هاي الإنجازات. ودوم بنصير عجدام وفزود حتى في أصعب الظروف.
فهل نحن نتوقف عشان نفكر بالمخاطر والتحديات؟ لا أبدا.
ويثبت للعالم أنك أبوها الإيجابية وقايدها. شكرا معزبنا العود.
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
إذاعتكم ترى منكم وفيكم برامجها طمع غاية رضاكم، هدفها بالنبا تنبي لجلكم، تراث أجدادكم ماضي عناكم تراث الدار، فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ، عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم. اسمع الأولى أم يا حسابة فاصل أربعة، أم يا حسابة فاصل أربعة.
من جمرة الفكر والإحساس
شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحف ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني
تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
لا لا تتصل لي ولا ترسل لي حروفك، ما ابغي سوى تمسح ارقامي من اللستة، عجز تداريك وامشي رغبة كفوفك، ما فيه درب لكسب رضاك ما قسته، اقبل خيانة تجيني تشرح ظروفك، وانت الذي حبنا تحت القدم دسته، جملت كراسة التعبير بوصوفك، لو حسافة قصيد فيك كرسته، أبعد بطيفك عيوني ما تبي شوفك، تراك جرح الخفوق بصدق لامسته، لو كان بعض الخيانة ساكن في جوفك، عذرت قلبي وعاطفته ووسوسته، صحيح أنا كنت أحبك وأعشق طيوفك، ونجيت قلبي برغبة هم ونسته، ورحت يا صاحبي كملت معروفك، شجعت قلبي على بعدك وحمسته، لا يا زمن ماني بناقص من صدوفك، وش عاد باقي معي وقت ما حسته، يا قلب لا تنحني لحد وانا اشوفك، وش لك في بنت فنون الغدر دارسته، عدلك وميلك تساوت والسبب خوفك، من واقع ان يكشف اللي فيه مارسته، والله والله لخليك عقبي تصفق كفوفك، وشرب اللي تغطرس كاس غطرسته، بوقفك في طريق الغدر واطوفك، دام الغدر هو هواك اللي تنفسته، بس انتظر لا تناظر لحظة وقوفك، أخاف أضعف وارد اسمك على اللستة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
هجن العاصفة شاعر
يسخر كل تيمات الهجن في داخل المضمار،
تاخذ الأول ولا تعطي مجال،
ولي في الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الظامر تحداها
الأولى. سيف
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور،
تبات عمار تفعل ما تبا، وانت يا حمدان رنك ما يطير،
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها، يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور.
107.4
منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار مباشرة من معرض بوظبي الدولي للكتاب.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وصلنا لوقفتنا الأخيرة في المعرض، حقيقة يعني من خاطري أقول ختامها مسك هاي الوقفة يعني والأجمل بتكون، ونحن بدينا تحت الهواء في الكلام صراحة، وبنكمل الحين مع الأستاذة هند البذواوي أخصائي حماية الطفل مستشارة نفسية بدائرة القضاء بأبو ظبي، ومشاركين طبعا دائرة القضاء في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. مرحبا بك أختي هند، حياك الله ويعني.
حياكم الله أختي سماح، وأنا جدا سعيدة لهذه الفرصة الجميلة أن أكون موجودة معاكم
معكم في الإذاعة.
أنا أسعد والله، ومن شفتك حاطة لكم مشاركة قلت ضمننا صوت حلو ومشاركة فعالة.
الله يسعدك الله خير
أمرك يا رب. طبعا بداية قبل ما نستغرق في المواضيع الجميع، نبدأ تحثينا عن مشاركتكم اليوم.
مشاركتنا بدائرة القضاء دائما وأبدا نحن نسعى إلى تحقيق مفهوم تطبيق العدالة في المجتمع الإماراتي بشكل خاص وإمارة أبوظبي من خلال تطبيق قوانين ولكن بطريقة تتناسب مع فئات المجتمع المختلفة. القصد أن تواجدنا في المجتمع نحن نكون قريبين من فئات المجتمع المختلفة، سواء كان طفل، أسرة بأفرادها، زوج، زوجة، أبناء، مقيم، عربي، غير عربي. في النهاية نحن نسعى إلى تحقيق بتوفير بيئة آمنة لك أنت ولأسرتك. ومن جانب آخر كاختصاص حماية الطفل نحن نبغي نقول أن نحن نسعى دائما إلى تحقيق المصلحة الفطرة للطفل من خلال احتوائه، من خلال دراسة حالته، من خلال توفير البيئة الآمنة، سواء كان بتطبيق قوانين وتشريعات في المجتمع الإماراتي، زائد تطبيق وسائل رعاية ووقاية ودراسة حالات وخط، وكذلك خطط علاجية ومتابعة لهذا الطفل.
أنا بس بقول سؤال يمكن يخطر في بال أي حد من المستمعين، دائرة قضاء ومستشارة نفسية، هل الاستشارات النفسية تكون خاصة مثلا بحالات وبقضايا موجودة في ساحات القضاء، ولا أنا كشخص عادي أنا ما عندي أي مشاكل في المحاكم، ولكن أنا عندي مشاكل نفسية، أنا مو بعارفة كيف أتعامل يا زوجي، أنا مو بعارفة كيف أربي عيالي، فأقدر ألجأ لأستاذهم؟
دائما دائما وأبدا نحن نسعى في النيابة العامة ونيابة الأسرة والطفل، لأن نحن نحقق شيء اسمه الصلح،
صحيح.
أو نحقق شيء اسمه أن الانتهاء التقاضي بالرضا أو بالتصالح بمعنى آخر،
صحيح.
فمعظم القضايا اللي أو معظم المشكلات اللي ممكن تعرض علينا كملفات أن احنا نسعى في البداية نبادر فيما يتعلق بجانب الصلح وإعادة التوجيه والإرشاد والوصول إلى حل وسطي بعيدا عن التقاضي أو آلية التقاضي بشكل خاص، بحيث أن ما تصدر أحكام،
صحيح.
قد تكون أحكام هي عادلة ولكن قد تكون من جانب آخر مؤلمة أو غير مريحة أو مؤذية لنفسياتهم في الأسرة. فنحن نسعى دائما أن حتى لو في بعض الحالات اللي ممكن تنتهي بالتقاضي، لكن نحن نسوي لهم من دراسة الحالة ومتابعتها، بالإضافة إلى كل من سعى أنه يسعى للحصول على أي استشارة أو توجيه من خلالنا سواء كان قانونية أو نفسية، نحن مستعدين لها من خلال قنوات التواصل الخاصة فينا في دائرة القضاء.
جميل جدا أن نحن نشوف أن الشرطة عندنا، دائرة القضاء عندنا، فيها هذا الجانب الإنساني. يعني نحن مو بس قضاء وتأسين الناس خايفة، نحن مو بس شرطة والناس مترعى، لا، نحن عندنا جانب إنساني نهتم بصحتكم النفسية
بطبع.
اللي يمكن كثيرين يغفلون عنه، يمكن حتى في مؤسسات عادية يغفلون الجانب النفسي والصحة النفسية، وايد مهمة، لا ما تقل أهمية عن الصحة الجسدية.
بالضبط، لأن هي أساس. أنت عشان حتى تحقق صحتك الجسدية، وإن قلنا مثلا شكل خارجي،
صحيح.
أنت لابد أن يكون عندك صحة داخلية بطبع. يعني تنعكس على صحتك الخارجية،
صحيح. يمكن كنا نتكلم وياك أختي هند، ونتكلم المشاهد لوسائل التواصل الاجتماعي يعني يرى أشكال وألوان وأنماط سلوكية يعني تدل أن ما في وعي، ما في غرس للقيم، ما في فكر، في فراغ كبير.
بالضبط. يمكن ما أقدر أقول أن الحال سيء، ولا أقدر أقول أن الحال مخيف، ولكن شيء واقعي طبيعي. بمعنى أن إحنا تعاملنا مع أي المشكلات السلوكية أو بعض السلوكيات اللي تظهر في مجتمعاتنا بشكل عام ومجتمعنا بشكل خاص هو شيء طبيعي. ليش؟ لأن إنتاج لمدخلات معينة. بمعنى مثل ما تفضلت أختي سماح، الفراغ، قد يكون هذا الإنسان فارغ، بمعنى ما عنده، هو إناء فارغ فيطمح لتعبئة هذا الإناء بأي شيء موجود خارجي. فلما نتكلم مثلا عن بعض السلوكيات اللي قد تظهر في السوشيال ميديا بشكل عام، ما هدف وجود السوشيال ميديا؟ قد تكون وسيلة للتعارف، وسيلة للتقارب، وسيلة للاستثمار، وسيلة للمنفذ، يعني لأشياء كثيرة ممكن يستغلها ويستثمرها الشخص. فالشخص حتى يشبع رغباته مثلا بجانب معين ممكن يتجه للسوشيال ميديا حتى يشبع هذه الرغبة. فلما ما يكون عنده هدف يسعى لإثبات ذاته بطريقة عشوائية، لما يكون مش قادر يحقق ذاته ومكانته وكيانه في بيته، بالتالي راح يسعى إلى إثبات هذا الشيء من خلال إرضاء البيئة الخارجية. زائد أن تغيرت المفاهيم أختي سماح، صار الوضع متعلق بالقيمة المادية، كم عندك فلورز، كم عندك من مادة، فصار مصدر دخل، فصار نوع من إدمان لقيم مدخلات. هي صحيحة أن أنت يكون عندك قيمة اجتماعية ولكن خاطئة في طريقة التطبيق. فخطأها في التطبيق يعود على أسرة وتنشئة قد يكون فيها رقابة ولكن رقابة غير صحيحة وغير موجهة. القانون موجود، آلية المراقبة والمتابعة الأمنية في الدولة بشكل عام موجودة، لكن العقوبات مفروضة. لكن نرجع لحداثة سن هذا الشخص، قلة وعيه، تخبطه في مداخل كثيرة ومنافذ كثيرة، هي اللي تخلي دائما يسعى إلى إثبات ذاته بالطريقة الموجودة قدام عينه. فأنا إذا اعتدت على مشاهدة مثلا أن الشخص هذا محقق ربح مادي من خلال هالنوع من المشاهدات، خلني أقدمها. إذا حصلت أن هذا الشخص محصل تقدير وثناء وتصفيق من الآخرين من نفس الفئة العمرية وإن كانوا كذلك في نفس مستوى مرحلة الوعي وعدم الوعي الكافي، بالتالي راح أسعى لنفس الطريقة على أساس أثبت أني أنا أنضم لهذه البيئة وأني أنا لابد أن أحصل هالتصفيق والتشجيع والتقدير الخارجي اللي ممكن يشبع رغبات داخلية عنده.
ذكرتي أن الأمن موجود وكل العناصر اللي تخلي نحن عندنا سلوكيات يعني سوية موجودة، لكن شو ناقصنا؟ ناقصنا شيء في البيت، ناقصنا شيء كأمهات وكأباء، ناقصنا شيء، ناقصنا الطريقة والأدوات الصحيحة إن نحن نوجه، مو بس نحن نكون يعني عين نحن نرصد وبالمرصاد، لكن ما في احتواء، ما في حنان، ما في توجيه وبطريقة سليمة. يعني
الأساس الفرد نفسه، الفرد هذا عبارة عن تربة. شو حطيتي انت في هاي التربه راح تلقين المنتجات. اوكي، بتنبت بالطريقه اللي انت غرستي فيها. اوكي، لما نيجي نتكلم عن الغرس نتكلم عن المنشأ الاساسي. قبل اني انا يكون عندي طفل في بيتي لابد ان اكون انا محدد شو هدفي من وجود علاقه زوجيه. صحيح. شو هدفي من وجود طفل.
صحيح. مو بحيوانات.
بالضبط، مو بمجرد ان انت هي هم يعني تكاثر ويكون عندك عيال ويكون عندك عزوة وإلى آخره، ولكن شو نوعيتهم؟ أحيانا غياب الهدف الأساسي من وجود علاقة إنسانية أو ارتباط زواجي صحيح من وجود أطفال بين هالطرفين هو بحد ذاته يسبب نوع من التشتت. ها رقم واحد. اثنين، التقبل لهذا الطفل بكل ميزاته وسلوكياته. ثلاثة، أني أنا أسعى لغرس قيم مجتمعية، غرس عادات وتقاليد تتناسب مع المجتمع. احنا ما نقول مثلا كن صارم، ولكن كن قريب محب، راقب بحب. صحيح. ربي بحب، عيش معاهم بتقبل، زائد اتقبل اخطائهم.
نعم.
لان الطفل دائما في مراحل نموه لابد انه يخطئ عشان يتعلم.
صحيح.
اذا ما اخطا معناته ان طفلك غير سوي، او بالاحرى انه مش طفل طبيعي، في شيء غلط. لازم يخطا، بمعنى انه يخطا علشان يتعلم، عشان يجرب، عشان يلقى التوجيه. لكن صارت الناس نوعا ما من كثر الضغوطات، من ضياعهم في تحديد اولوياتهم واهدافهم في الحياه، يصبون انفعالاتهم بطريقه غير مباشره، لان الطفل قام بسلوك غير مناسب لفكره او غير مناسب لتوجهاته او لرغباته، فبالتالي يصير عمليه عدم التوافق. فيسعى هذا الطفل لاثبات ذاته في مراحل نموه إلى من يشجعه، لمن يشبع رغباته. ففي النهاية كل إنسان يعبر عن شيء أو يقوم بسلوك معين هو تعبير عن احتياجات الداخلية. إذا عبر عنها بطريقة خاطئة، إذن هي ناتجة من المدخلات الأساسية، مدخلات أساسية سواء كانت بيئة، سواء كان سوشيال ميديا أو غيرها. فالخطأ والخلل مش في أدوات، الخلل في طريقة الاستعمال أو في طريقة التوجه التعامل لهذا الشيء والتعامل معه، زائد الفراغ الداخلي. ما عندي إشباع لحاجتي، فبالتالي 100% بسعى لأي شيء أتثبت فيه على أساس أو أتشبت فيه على أساس أني أنا أثبت أو أفرغ حاجتي بطريقة ما.
جميل جدا. يعني المحاور بعد ما دخلنا فيها لكن الوقت انتهى، بس أنا أوجه دعوة بالنيابة عن أختي هند لكل المتواجدين في معرض الضبي الدولي الكتاب، يسيرون جناح القضاء ويستفيدون بمعلومات أكثر ونصائح أكثر نفسية وتربوية من الأخت هند البدوار.
الله يعطيكم الصحة والعافية. نحن في الخدمة ونتمنى دائما وأبدا أن كلنا جميعا نحقق رسالة واحدة، أن نترك الأثر الطيب ونسعى لبيئة آمنة لكل فرد يعيش أو حتى يزور دولة الإمارات. صحيح. بشكل عام.
بإذن الله. شكرا لك جزيل الشكر أستاذة هند البدواوي، أخصائي حماية الطفل بإدارة القضاء بأبو ظبي، وأكيد مستشارة نفسية قوات. شاء الله.
الله يحفظك.
الله يسلمك. مثل ما ذكرت في البداية مستمعينا، ختامها مسك، نحن وصلنا لآخر محطاتنا في رحلتنا اليوم من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. إن شاء الله لقاءاتنا والمعلومات اللي أعطيناها إياكم تكون يعني شجعتكم أكثر. أكثر لزيارة المعرض. أتوقع نهاية الأسبوع بيكون في أعداد أكبر من الزوار ويعني الباحثين عن الكتاب والمعرفة والعلوم المختلفة. نتمنى لكم يوم سعيد. وصلنا للختام. تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار وتحيات فريق العمل في إذاعة الأولى المتواجدين حاليا في العاصمة أبوظبي وحتى المتواجدين في مقر إذاعة الأولى. ونتمنى لكم مرة ثانية يوم سعيد ونهار سعيد ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.